أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قالوا: أما السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار فهو لعدم كونه مسوقا لذلك، كرواية زرارة. كان الكلام في المسألة الثانية، وقلنا بأنه يقع الكلام في المسألة الثانية في مقامات ثلاث. المقام الأول فيما يرتبط بالمنافع غير المستوفات. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه إذا اغترم المشتري شيئا للمالك بإزاء المنافع غير المستوفات فإنه يحق له الرجوع على البائع لدليلين: الدليل الأول قاعدة الغرور، الدليل الثاني قاعدة لا ضرر ولا ضرار. إلا أن صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه ناقش في ذلك، قال: توجد عندنا روايات ساكتة عن رجوع المشتري على البائع، فنستكشف من ذلك أنه لا يجوز له، أي للمشتري، أن يرجع على البائع في الغرامة التي أداها بإزاء المنافع الغير المستوفات. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا الآن يستعرض روايتين من هذه الروايات التي ادعي أنها لا تفيد رجوع المشتري على البائع. إذا ممكن شيخنا كل لهم هذول يستعرض روايتين من هذه الروايات التي يبين فيها أنه لا يحق للمشتري السلام عليكم أن يرجع إلى البائع، وهي ساكتة عن ذلك، فيستفاد من سكوتها عدم جواز الرجوع على المشتري. الرواية الأولى وهي رواية زرارة: في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها أي بتلك الجارية إلى أرضه فولدت منه أولادا. يظهر من هذا أن الذي اشترى الجارية بعد أن أولدها أولاد متعددين جاء مستحقها، وهذا معناه لا أقل، السلام عليكم، وهذا معناه لا أقل فوات 3-4 سنوات على الشراء، لأنه يقول فولدت منه أولادا، وهذا معناه أنه مستحق الجارية جاء بعد كم سنة، لا أنه بعد الشراء بيوم أو يومين. فولدت منه أولادا ثم أتاها من يزعم أن الجارية له، وأقام على ذلك البينة. قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: يقبض ولده، أي أن المشتري يأخذ الولد باعتبار أنه انعقد حرا. قال: يقبض ولده ويدفع إلى المستحق الجارية ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. إذن الرواية بينت حكم المالك مع المشتري، إلا أنه سكتت عن حكم المشتري مع البائع الفضولي. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي رواية زريق قال: قلت كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في بعض الأحيان هذه الروايات التي لا تتجاوز السطر الواحد ينقلها بالمضمون، ولكن هذه الرواية التي لعلها نصف صفحة ينقلها بمتنها كاملة، ومحل الشاهد فيها فقرة كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذ دخل عليه رجلان فقال أحدهما أنه كان علي مال لرجل من بني عمار، وله، أي لذلك الرجل، وله بذلك ذكر حق حق وشهود. ذكر الحق يعني ما يذكر بحقه عليه، يعني قد كتب علي كتابا، ما يذكر ذكر يعني ما يذكر بحقه علي، يعني كتب علي كتابا في الذي يريده مني. ذكر حق وشهود أيضا، مو فقط عند كتاب علي وإنما له شهود في المقام. فأخذ المال، أخذ دينه، فأخذ المال ولم أسترجع عنه الذكر بالحق، أي ذلك الذي كان يذكر بالحق وهو الكتاب الذي كتبه علي، ولم أسترجع عنه الذكر بالحق، ولا كتبت على الدائن الذي قبض دينه كتابا، ولا أخذت منه براءة بذلك. لماذا؟ وذلك لأني وثقت به، قلت له أنه مزق الكتاب، وقال سأمزقه، لأني وثقت به وقلت له مزق الذكر الحق، يعني ذاك الذي يذكر بحقك علي مزقه، ذاك الكتاب الذي عندك. فمات وتهاون بذلك، يعني تهاون ولم يمزقه ومات بعد ذلك. فمات وتهاون بذلك ولم يمزقه، وعقيب هذا طالبني بالمال وراثه، وحاكموني وأخرجوا بذلك ذكر الحق، ذاك الكتاب الذي كان بيد أبيهم، أخرجوه علي وأقاموا العدول والشهود الذين كانوا في القضية، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم، فأخذته بالمال، يعني حكم الحاكم بذلك المال علي مرة أخرى، مع أني كنت قد دفعته إلى صاحبه. قال فأخذته بالمال، وكان المال كثيرا، فتواريت عن الحاكم باعتبار أني لا أستطيع أن أدفع المال، فهربت فتواريت حتى لا يسجنني مثلا، فتواريت عن الحاكم. خب الحاكم ذهب إلى ما أملكه فباعه ودفع ذلك الدين إلى الوراث، فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي، هناك بستان مكان كنت أرتزق من دكان أو أي شيء آخر كان محل رزقي، فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي، وقبض القوم المال، ولكنه رجل من إخواننا هو الذي اشترى معيشتي من القاضي، وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي. ثم بعد ذلك، ثم إن ورثة الميت أقروا أن أباهم قد قبض المال، اعترفوا بعد ذلك، وقد سألوه، أي سألوا الذي اشترى المعيشة، وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ويعطونه الثمن، ولكن في أنجم معلومة يقسطون له الثمن، لا يوجد عندهم قدرة على دفع الثمن مباشرة. فقال ذلك الرجل الذي اشترى، قال لهذا الرجل الأول الذي بيعت معيشته، فقال إني أحب أن أسأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن هذا، ما هو حكمي؟ فقال الرجل، يعني المشتري، هذا الرجل الثاني مو الرجل الأول الذي هو المدين، فقال الرجل يعني المشتري كيف أصنع؟ قال للإمام سلام الله عليه كيف أصنع؟ جعلت فداك. قال تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها، وهذا هو الحكم الصحيح، وتخرج يدك عنها، أي عن تلك المعيشة. قال ذلك الرجل المشتري، قال فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا، له حق آخر علي هذا المدين أو ليس له حق بغير هذا؟ قال الإمام عليه السلام، قال نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار. وهذه الرواية واضحة في أن المنافع المستوفاة يحق له، أي للمالك، أن يرجع بها على المشتري. يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار وكل ما كان مرسوما في المعيشة. كان فيه غرفة وأنت هدمت تلك الغرفة، كان فيه زرع غرس وأنت قلعت ذلك الزرع والغرس، فلا بد أن ترجع المعيشة على ما كانت عليه. وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك، إلا هذا الاستثناء استثناء منقطع، لأنه إلى هنا كنا نتكلم عن الأمور أو المنافع المستوفات التي استوفاها المشتري. الآن ينقلب الأمر بالعكس، لو فرضنا أن هذا الإنسان المشتري أحدث فيها زرعا أحدث فيها غرسا، فهل له حق على صاحب الأرض أو ليس له حق على صاحب الأرض؟ قال: إلا ما كان من زرع زرعته أنت، أي المشتري، فإن للزارع أحد طريقين: إما أن يصبر صاحب الأرض عليه إلى أن يبلغ الزرع وقت الحصاد فيأخذ زرعه، وإما إن لم يصبر صاحب الأرض فإنه لا بد أن يدفع قيمة الزرع إلى المشتري. قال: فإن للزارع إما قيمة الزرع وإما أن يصبر عليك صاحب الأرض إلى وقت حصاد الزرع. أما إن لم يريد أن يصبر، فإن لم يفعل ذلك وقال: الآن أريد أن أستلم الأرض ولا أرضى أن يبقى زرعك هنا، كان ذلك له، لأن الأرض أرضه، كان ذلك له، ولكن ورد عليك، أي على الزارع المشتري، ورد عليك القيمة، وكان الزرع له، أي لصاحب الأرض. قلت: جعلت فداك، فإن كان هذا قد أحدث فيها، أي المشتري، هذا يعني الرجل المشتري، فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرسا، قال له نفس الحكم، قال له قيمة ذلك، أو إن استطاع أن يأخذ ما غرسه معه فليفعل. قال: أو يكون، قال له قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه له، لأنه هو الذي زرعه. قلت: أرأيت إن كان فيها، أي في تلك المعيشة، إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس، المشتري قلعه لأنه لم يستفد منه أو يريد أن يغرس مكانه شيئا آخر، فقلع الغرس أو فقلع الغرس وهدم البناء، فقال يرد ذلك، أي المشتري، إلى ما كان عليه قبل الشراء، أو يغرم القيمة لصاحب الأرض. فإذا رد، أي المشتري، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها على صاحب المعيشة، والمشتري أيضا رد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان، أو رد القيمة كذلك، عند ذلك هناك تبدأ وظيفة صاحب الأرض. قال: يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه، أي أن يرد على المشتري، ماذا يرد؟ كل ما خرج من المشتري في إصلاح المعيشة. يعني أن المشتري هنا، أن المالك هنا يرى أن المشتري، ما هي تلك المبالغ التي صرفها، النفقة التي صرفها على الأرض، عند ذلك يجب على المالك أن يرد قيمة ذلك على المشتري. ومن هذه العبارة يتضح، التفتوا جيدا، من هذه العبارة يتضح أن المشتري كان يعلم بفساد البيع أو لم يكن يعلم بفساد البيع من القاضي. لا يعلم، لأنه لو كان يعلم كان ماذا؟ كان غاصبا، وإذا كان غاصبا فإنه لا يحق له أن يرجع بالنفقة على المالك. فاحفظوا هذه النقطة إلى أن نأتي إلى كلام الشيخ. اي بلي بلي قريها قرينة أخرى على أنه مع عدم العلم، ولكنه الشيخ سشهون ماذا يفرض بعد ذلك. قال: يجب على صاحب الأرض أن يرد على المشتري كل ما خرج من المشتري في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب، كان جعل لها حارسا، ودفع النوائب، كل ذلك مردود إلى المشتري. خب، هذه الرواية أيضا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: كالرواية السابقة لا يوجد فيها أي إشارة لرجوع المشتري على البائع. طبعا البائع هنا من؟ البائع هنا القاضي، يعني القاضي الذي باع معيشة هذا المدين. يقول صاحب الحدائق: هذه الرواية أيضا واضحة في أنه لا توجد فيها أي إشارة في رجوع المشتري على البائع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش الاستدلال بهاتين الروايتين مناقشات متعددة. المناقشة الأولى والتي أشرنا إليها بالأمس أن هذه الروايتين وأمثالهما ليست بصدد البيان من جهة ما يقع بين المشتري والبائع، وإنما هي بصدد بيان هذه الحيثية، ما يقع بين المشتري والمالك. أما ما يقع بين المشتري والبائع فتلك حيثية أخرى، والرواية ليست بصدد بيان تلك الحيثية. وقد قرأنا في علم الأصول أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق من أي حيثية كانت، وإنما يمكن التمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة من الحيثية التي أحرزنا فيها أن الإمام كان في مقام البيان من تلك الحيثية. ومن هنا قالوا في محله أن الإطلاق المقامي يحتاج إلى مؤونة أكثر مما يحتاج إليها الإطلاق اللفظي، لأنها حيثية أخرى غير الحيثية الموجودة في الإطلاق اللفظي. هذا أولا. وثانيا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: سلمنا معكم بأن هاتين الروايتين فيها إطلاق يشمل ما يرتبط بالمشتري والبائع أيضا، إلا أنه كم له نظير في الفقه، هذا الإطلاق يقيد بتلك الروايات وبتلك الأدلة التي دلت على رجوع المشتري على البائع، هذه مطلقة وتلك مقيدة، فيقدم المقيد على المطلق. أما نرجع إلى نفس هاتين الروايتين، أما الرواية الأولى فأساسا لعل الإمام عندما لم يذكر أن للمشتري الرجوع على البائع باعتبار أنه لا يمكن للمشتري أن يجد البائع. لماذا؟ أولا أن هذا المشتري اشترى الجارية من السوق، ولعله لا يعرف البائع من هو. وثانيا أنه فات ماذا؟ سنوات طوال حتى جاء مستحق الجارية. إذن لعل عدم ذكر الإمام لرجوع المشتري على البائع لا من باب أن المشتري لا يحق له أن يرجع على البائع، بل من باب أنه لا يمكن الرجوع عليه في المقام، لأنه أولا المشتري لا يعرفه، وعلى فرض أنه يعرفه الآن قضية بيع وقع قبل سنوات طويلة الآن يرجع عليه. إذن عدم الذكر ليس من باب عدم جواز الرجوع، بل من باب عدم إمكان الرجوع على البائع. هذا في رواية زرارة. أما في رواية زريق فإن البائع هو من؟ البائع هو القاضي. وقد قرأنا في محله أن القاضي إما قاض بالحق، يعني منصوب من إمام حق، وإما منصوب من إمام الجور. فإن كان القاضي منصوبا من إمام حق فمن الواضح أن كل الأحكام التي تصدر منه ضمن الموازين الشرعية لا يكون غارما بإزائها. إذن ليس القاضي حتى لو كان مخطئا ليس للمشتري أن يرجع على القاضي لتغريمه. لماذا؟ لأن القاضي لا يغرم شيئا إذا كان بحق، لا يغرم شيئا في قبال حكم الخطأ. هذا إذا فرضنا أن القاضي كان قاضا بالحق منصوب من إمام حق. أما لو أرد قلنا أن القاضي كان منصوبا من إمام الجور فهو قاض بالجور كما هو الظاهر من الرواية. لماذا ظاهر من الرواية؟ يقول الشيخ لا يذكر المطلب ولكنه لعله هذه النكتة، هو أن هذا الإنسان عندما قضى له القاضي قال إني أحب أن أسأل أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فلو كان القاضي منصوبا من قبله قبل، لا معنى لأن يقول أنا أسأل أبا عبد الله، وهذا قاض نصبه الإمام سلام الله عليه فيحكم بالحق، إلا أنه من هذا لعله نستشعر أن المشتري كان يرى أن القاضي الذي باع المعيشة لم يكن قاض بالحق منصوب من إمام الحق، وإنما كان منصوبا من إمام الجور. فإذا كان منصوبا من إمام الجور إذن المشتري كان يعلم بفساد هذا البيع، فإذا كان يعلم بفساد هذا البيع يدخل في المسألة السابقة، وهي ما لو علم المشتري بأن البائع لا يحق له أن يبيع. كما قلنا هناك ماذا قلنا؟ قلنا أن المشتري لا يحق له الرجوع مطلقا، لا في الثمن ولا في المنافع المستوفات ولا في المنافع غير المستوفات. هذا إشكال الشيخ أو إشكالات الشيخ على الاستدلال بهاتين الروايتين. الآن خلينا نطبق نشوف هذه الإشكالات. بلي لا، مو القاضي زريق مولانا، ورواية زريق مو القاضي زريق، لا 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 يقول لا يوجد فيها. بلي أنا إيش ما بحثت أنه فتقرين الأعلام يذكرون أنه الشيخ من أين استظهر أنه هذا المعنى، شفت بأنه استظهار لعد فقط إلا مستظهر أنه أني أحب أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام، وهذه وهو الثانية وهي أنه ابتلي بشراء معيشتي. من هذه القرائن لابد الشيخ أو من القرائن العامة باعتبار أنه في تلك الأزمنة عموما القضاة كانوا قضاة الجور ولم يكن للأئمة مجال أن يحكموا قضاة من أنفسهم. على أي الأحوال نأتي إلى الرواية أو الإشكالات. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وفيه مع أن الإشكال الأول، مع أن نمنع ورودها إلا في مقام حكم المشتري مع المالك. العبارة غير موصلة. الشيخ يريد أن يقول أننا لا نفرض أنها في مقام البيان من تلك الجهة، مو أننا أحرزنا أنها ليست في مقام بيان تلك الجهة. الشيخ لا يستطيع أن يدعي أنني أحرزت أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، لا، فقط يستطيع أن يقول أننا لم نحرز أنها في مقام البيان من تلك الجهة. والعبارة تشير إلى الأول، مع أن مراد الشيخ هو الثاني، وهو أنه لم نحرز أنه في مقام البيان من جهة وظيفة المشتري والبائع، مو أننا أحرزنا أنها ليست في مقام البيان من تلك الجهة. وفيه مع أننا نمنع ورودها إلا في مقام حكم المشتري. هذه من أين تعلم أنه وارد إلا في هذا المقام؟ تستطيع أن تقول لا أعلم أنه وارد في ذلك المقام، مو أني أعلم وارد في هذا المقام. نمنع ورودها إلا في مقام حكم المشتري مع المالك، هذا أولا. وثانيا أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل، ونحن قد قام عندنا الدليل على أن المشتري يحق له الرجوع على البائع. إذن هذا الإطلاق على فرض تماميته فهو مقيد بالدليل. قال: مع أن رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إلى البائع. لماذا عدم التمكن؟ باعتبار أنه قضية في سوق عام وقد مضى عليها سنين متعددة. أما رواية زريق: مع أن البائع في قضية زريق هو القاضي، مو أن زريق هو القاضي وإنما البائع هو القاضي. مع أن البائع في قضية زريق هو القاضي، فهنا نقول إن كان قضاؤه صحيحا، مو مراد من الصحة هنا أنه على الموازين الشرعية أو ليس على الموازين الشرعية، إنما المراد أن هذا القاضي كان منصوبا من إمام الحق أو من إمام الجور. إن كان قضاؤه صحيحا لم يتوجه إليه غرم. لماذا؟ لأن الحاكم من قبل الشارع، هذا مراد من الصحة هنا، يعني أنه من الذي يحق له أن يقضي، من قبل الشارع ليس غارا أو ليس غارما. ليس غارا واضح، ليس غارما واضح، باعتبار أنه كان منصوبا من قبل الشارع وحكم على الموازين الشرعية المأمور بتطبيق تلك الموازين الشرعية. قامت عنده البينة وقام عنده الشهود وقام عنده الكتاب ذكر الحق على أنه هذا الإنسان مدين، فوظيفته أن يعمل بهذا، أن يطبق الموازين، لا أنه لا يطبقها. لم يغروا ذلك المسك، ما غروا ملان ملعدم مدرك ملان بلي. هذه المطلب أحسنتم. إذا قلنا أن قاعدة الغرور تشمل حتى موارد الاشتباه، إذا قلنا هذا المعنى أحسنت، بلي كما ذكر بعضهم، بلي لابد أن يرجع على من؟ على الورثة، لأنهم هذول يكونوا من قبيل شهود الزور، فإذا تبين الخطأ بعد ذلك حتى مع عدم العلم يقول ماذا؟ يكون رجوع عليهم. إلا إذا قلنا كما قلنا بالأمس أن ذاك الحكم في باب شهادة الزور حكم تعبدي على خلاف القواعد، ولعله وجه هذا الحكم التعبدي، ولعل الوجه فيه هو سد الباب على شهادة الزور، يعني أن الشاهد بالزور كأنه يؤخذ بأشق الأحوال حتى أنه لا يشهد مجرد بمجرد أن سمع بشيء، وإنما لا بد من الاطمئنان. فإذا قلنا أن الحكم تعبدي قال: لأن الحاكم من قبل الشارع ليس غارما، خب واضح. لماذا؟ لأنه طبق الموازين. وليس غارا أيضا، لأنه من عمل بالموازين الشرعية خب لا يكون غارا. إلا أنه يمكن أن يقال للشيخ: شيخنا صحيح أن المشتري لا يحق له أن يرجع على القاضي، ولكن ذكروا في باب القضاء بأنه إن أخطأ الحاكم في حكمه فخطأه من أين يجبر؟ من بيت مال المسلمين. إذن كان يحق له الرجوع على القاضي، ولكنه لم يأخذ من مال القاضي وإنما يأخذ من بيت مال المسلمين. إذن لو كان يحق للمشتري الرجوع على البائع كان ينبغي على الإمام أن يبين. بعد هذا ليس إشكالا مستقلا عن الإشكال الأول، إلا أن يرجع الشيخ ويقول بأن الرواية ليست بصدد بيان الحيثية الأولى، يعني حيثية ما بين المشتري وبين البائع. بعد هذا ليس بإشكال مستقل. قال: ليس غارا من جهة حكمه على طبق البينة المأمور القاضي بالعمل بها. وأما وإن كان قضاؤه باطلا، يعني لم يكن من قبل الشارع، يعني لم يكن منصوبا من قبل إمام الحق، كما هو الظاهر. حتى هذا الظهور إما للقرائن العامة في الأعم الأغلب، وإما لبعض القرائن الخاصة التي استفدناها من الرواية. يقول خب إذا كان الأمر كذلك فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف. طبعا لا بد أن نفترض أن المشتري أيضا من الفقهاء حتى يعلم بأنه التحاكم إلى قضاة الجور في مثل تلك الأزمنة التي لم يتمكن فيها منها الأئمة من بيان الأحكام، أن هذا الإنسان كان يعلم أنه ومن تحاكم إلى إمام جور فإن حكمه ماذا؟ باطل. هذه القضية لابد أن تكون مفروغة عنها حتى نقول فالظاهر علم المشتري، وإلا إن قلنا بأنه صحيح القاضي قاضي الجور، ولكنه من أين أن هذا المشتري يعلم بأنه إذا باع قاضي الجور شيئا يكون باطلا؟ هذا من أين؟ هذه تحتاج إلى مؤونة إضافية. بلي اخر شوفوا انتم بعض الاحيان حتى لو الامام او المنصوب امام حق، ولكن من باب ليطمئن قلبي تفعلون بعض الاحيان، كثير من الناس يفعل ذلك، يشوف بان الحاكم او المحكمة تقول شيء ولكن يقول فلنذهب الى المرجع نسأل المرجع ماذا يقول. هذه ما بقرينة على انه يريد يقول ان هذا باطل، بل من باب يريد ان يطمئن قلبه. اذا ظهور هذا الظهور اللي يريد يستفيد الشيخ من انه كان يعلم بالبطلان، اريد اقول هذا الظهور غير تام، لعله محل تأمل. هذا مضافا الى انه لو ثبت ان هذا المشتري كان يعلم ببطلان البيع من القاضي الباطل، اذا كيف حكم الامام سلام الله عليه؟ يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج منه، لأنه هنا يكون غاصبا، وإذا صار غاصبا فلا يحق له أن يرجع بشيء، لأنه كان يعلم أنه لا يحق له أن يأخذ هذه المعيشة، أن يشتري هذه المعيشة. قال فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وتصرفه في أمور المسلمين. فإذا كان هذا هو الظاهر فهو عالم بفساد البيع، فإذا كان عالما بفساد البيع يدخل في المسألة السابقة، وهو أن العالم بالفساد المشتري إذا كان عالما لا يحق له الرجوع مطلقا، لا في الثمن لا في المنافع المستوفاة ولا غير المستوفاة. هذا تمام الكلام في القسم الأول، يعني في المنافع غير المستوفاة. واستقر رأي الشيخ رحمة الله تعالى عليه على أنه المشتري يرجع إلى البائع بلا إشكال بلا ريب، لقاعدتين: أولا لقاعدة الغرور، وثانيا لقاعدة نفي الضرار. وقلنا بالأمس أن قاعدة الغرور مبتنية على تمامية الكبرى التي وردت في النبوي الضعيف السند، وأن قاعدة نفي الضرر مبتلات بإشكالين أشرنا إليهما بالأمس. أما الثاني وهو ما غرمه المشتري للمالك بإزاء المنافع المستوفاة من ذلك المبيع، إذن هنا توجد نكتة إضافية لم تكن موجودة في القسم الثالث، يعني في المنافع غير المستوفاة، وهو أن هذا المشتري وإن خرج من كيسه عوض للمالك، ولكن في قباله دخل إلى كيسه ماذا؟ منفعة استوفاها من المبيع. بخلافه في القسم الثالث فإنه هناك خرج شيء من كيسه ولكنه لم يستوف منفعة من المبيع. فهنا ماذا تقولون؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا بعد لا يقول بغرس قاطع بأنه يحق له أي للمشتري أن يرجع على البائع، يقول هنا يوجد الغرور، هذا مما لا إشكال فيه، قاعدة الغرور موجودة، ولكنه يوجد ضرر أو لا يوجد ضرر؟ الغرور موجود، لماذا؟ لأن البائع غر المشتري وبين له من خلال بيع المبيع له أن هذه المنافع هي لك مجانا من قبيل كل مشتر عندما يشتري بيتا يشتري شيئا، فإنه لا يرى أن المنافع التي يستوفيها في قبال عوض، وإنما يراها باعتبار أنها مجانية. فإذا غره في هذا، وهو أنه موه عليه أن هذه المنافع مجانية، وفي الواقع لم تكن مجانية، وإنما دفع بإزائها العوض. ولكن هذا الغرور يصاحبه ضرر على المشتري لو لم نحكم بالرجوع على البائع، أو لا يصاحبه ضرر على المشتري لو لم نحكم بضمان البائع، أي منهما؟ هنا وقع الخلاف بين الشيخ وبين جملة من الفقهاء. الشيخ يقول هذا ضرر في النتيجة، شيخنا أخر دخل في كيسه المنفعة في قبال العوض الذي خرج منه، يقول نعم دخل في كيسه المنفعة، ولكن هو كان يريد المنفعة بلا عوض، لا أنه يريد المنفعة مع العوض، وإلا لو كان يعلم أن هذه المنفعة التي يستوفيها ستكون بعدها مؤدية إلى دفع العوض لما استوفى تلك المنفعة، وإنما يستوفي المنفعة باعتبار أنه مالك للمبيع، فلا يكون مجبرا على دفع عوض بإزاء تلك المنفعة. أما إذا كان يعلم أنه سيكون مجبرا بعد ذلك على دفع عوض بإزاء المنفعة التي استوفاها، فإنه لعله لم يكن يستوفي تلك المنفعة، خصوصا في بعض المنافع التي تعتبر أمور كمالية في حياته. مثلا الإنسان يشتري سيارة، خب هذه السيارة كما تعلمون في مثل هذه الأيام كل ساعة قيمتها ماذا؟ كل ساعتها قيمتها 100 تومان 200 تومان. يستأجر سيارة، إنسان إذا ذهب وأراد أن يستأجر سيارة الساعة 100 تومان 200 تومان، هو اشترى السيارة فذهب واستفاد وانتفع من السيارة في أسبوع كامل في أمور لا حاجة له إليها، ولكن باعتبار أنه قد اشترى سيارة جديدة فالآن ذهب فيها إلى السفر وإلى وإلى إلى آخره. هنا بعد ذلك يتضح أن السيارة ماذا؟ ليست ملكا للبائع، وإنما يجب عليه أن يدفع منافع ماذا؟ هذه المنافع المستوفات. فعشرة أيام من 24 ساعة في 100 تومان سيكلفه الثمن أو العوض الذي يدفعه على المنفعة المستوفات كثيرة جدا. خب لو كان هو يريد أن يستأجر السيارات كان استأجرها لعشرة أيام لمثل هذه المنافع؟ لا، لم يقم بها. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أولا الغرور هنا متحقق لأن البائع غر المشتري، وثانيا الضرر أيضا متحقق وخصوصا في بعض الموارد. هذه وخصوصا في بعض الموارد يريد أن يقول أو يشير إلى تلك المنافع التي تعتبر منافع كمالية، فإنه لو علم المشتري من أول الأمر أنه سيدفع عوض هذه المنافع فإنه لعله لم يكن يستفيد من هذا المبيع في تلك المنافع. بلي مال ياهي اي بلي احسنتم في المنافع المستوفات كانت بلي. اذا قبلنا بانه هذه الحرية من منافع المستوفات يعني احسنتم خدمة الجارية كانت بل. واما الثاني وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل. طبعا رواية جميل كانت بانه في رجوع المشتري على البائع، لو في رجوع المالك على المشتري على البائع. قال وأما الثاني وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع. هذا هو المهم، هذه النقطة الإضافية الموجودة هنا وغير موجودة في القسم الأول من المنافع والنماء. ففي الرجوع بها أي بهذه الغرامة خلاف أقواها، ولعل الصحيح أقواهما باعتبار أن المسألة ذات قولين لا ثلاثة أقوال، أقواهما أو أقواها مسألة سهلة. الرجوع وفاقا للمحكي عن المبسوط والمحقق والعلامة في التجارة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، وعن التنقيح أن عليه الفتوى. لماذا؟ لقاعدة الغرور. طب هذه القاعدة ما هي؟ يقول المتفق عليها ظاهرا. خب شيخنا، هذه القاعدة التي تدعيها أن المغرور يرجع على من غره، هذه القاعدة من أين تمت؟ يقول نحن لو أردنا أن نستند إلى النبوي قد يناقش ماذا في سندها، ولكن نستند ماذا؟ إلى الاتفاق، أي الانجبار بعمل الأصحاب. خب شيخنا، هذا الاتفاق أين ذكره الأعلام؟ قال للمتفق عليها ظاهرا. متفق عليها أين؟ في من قدم مال الغير إلى غيره الجاهل بأنه لغير المقدم فأكله. فإنهم ذكروا هناك أن هناك اتفاقا على هذه القاعدة، وهي أن المغرور يرجع على من غره فأكله ويؤيده. هذه ويؤيده، لابد أن نسأل الشيخ. طبعا يقول ويؤيده قاعدة نفي الضرر، إما أن يريد الشيخ هنا من التأييد الدليل، يعني ويؤيده معناه ويدل عليه، المطلب واضح يكون. أما إذا كان مراده المؤيد، يعني المؤيد الاصطلاحي، فهذا مبني على ما تقدم من أن قاعدة نفي الضرر تشمل أيضا عدم الحكم أو لا تشمل عدم الحكم. فإن كانت تشمل عدم الحكم لابد أن تكون دليلا، وإن كانت لا تشمل عدم الحكم فلا يمكن أن تعد مؤيدا أيضا. إلا أن الذي يظهر من الشيخ بعد ذلك أنه مراده من المؤيد هنا يعني الدليل ويدل عليه، مو أنه يؤيده يعني يكون معززا لقاعدة الغرور كما ستأتي الإشارة. قال ويؤيده قاعدة نفي الضرر، فإن تغريم من أقدم على إتلاف شيء، المشتري طبعا، فإن تغريم من أقدم على إتلاف شيء من دون عوض، هو أقدم على إتلاف هذه المنافع بشرط على أساس أن يدفع العوض أو بدون عوض، بدون عوض، من دون عوض، وهذا الإقدام كان من وهذا الإقدام كان مغرورا به من آخر. هذا المغرور ماذا فعل؟ هذا الغار ماذا فعل؟ بأن له ذلك مجانا، يعني بأن للمشتري الإتلاف، إتلاف المنافع مجانا، بأن له أي للمشتري الإتلاف مجانا. فإن التغريم من دون الحكم برجوع المغرور إلى من غره في ذلك، هذا ضرر عظيم، وحيث أنه لا ضرر ولا ضرار إذن يكون منفيا. ومجرد، فإن قلت هذا لا يلزم منه الضرر، شيخنا لماذا يلزم الضرر مع أنه وإن خرج العوض من كيسه الأيمن إلا أنه دخلت المنفعة في كيسه الأيسار؟ يقول لا، هذا ليس، هذا لا يخرجه عن كونه ضرريا، لأنه هو إنما أراد أن يدخل هذا في كيسه الأيسر بشرط أن لا يخرج من كيسه الأيمن شيء، يعني أن يستفيد من هذه المنافع مجانا لا بعوضين. ومجرد رجوعي عوضه، أي عوض ما استفاده إليه، أي إلى المشتري، لا يدفع الضرار. أكو اشتباه في بعض الحواشي. قال ومجرد رجوعي عوضه، أي عوض ما اغترمه، هذا يعود على ما اغترمه، مجرد رجوع عوضه إليه، أي إلى المشتري، هذا لا يدفع الضرار. كيف؟ هذا جواب لا يدفع الضرار. وكيف كان فصدق الضرر وصدق الضرر وإضرار الغار به مما لا يخفى. هذه تعريض بصاحب الرياض كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، أنه يقول أن الغرور موجود هنا ولكن الضرر غير موجود. وكيف كان فصدق الضرر وإضرار الغار به مما لا يخفى، خصوصا في بعض الموارد التي أشرنا إليها. إلا أن صاحب الرياض رحمة الله تعالى عليه التفتوا لمطلب صاحب الرياض لأنه فيه لطافة ودقة. صاحب الرياض رحمة الله تعالى عليه كأنه لم تتم عنده الكبرى، وهي أن المغرور يرجع على من غره، هذه الكبرى غير تامة عنده، وإنما الذي تم عنده بعض الموارد الجزئية في هذا المطلب، يعني الموارد المخصوصة. بالأمس ذكرنا قلنا أن هذه كقاعدة كبرى إنما فقط جاءت في ذلك النبوي الضعيف السند، أما في الموارد المخصوصة فإنه قد يقال أنه لا يستفاد منها القاعدة الكبروية. الذي يظهر من صاحب الرياض أنه لم يتم عنده الكبرى التي استند فيها إلى النبوي الضعيف السند. خب، إذا رجعنا إلى الموارد الجزئية، الموارد الجزئية إما مهملة وإما لا يمكن التعدي عن موردها، فإما جزئية وإما مهملة ومجملة. فإذا كان الأمر كذلك حيث أن الحكم على خلاف القواعد، فلا بد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن. أنا إنما أقرب المطلب حتى يندفع كلام صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، لأنه فهم من كلام صاحب الرياض مطلبا آخر. صاحب الرياض يريد أن يقول أن الكبرى لم تتم عندنا، بقيت الموارد الخاصة، والموارد الخاصة إما جزئية وإما مجملة. وحيث أن الحكم على خلاف مقتضى القواعد فيقتصر فيه على القدر المتيقن. شيخنا سيدنا ما هو القدر المتيقن؟ قال إذا كان في الغرور إضرار أيضا، إذا كان يصاحب الغرور ضرر عند ذلك نحكم بأن المغرور يرجع على من غره، أما إذا لم يكن هناك ضرر فلا نحكم. وحيث في المقام لا يوجد ضرر، لماذا؟ لأنه هذا الإنسان الذي خرج من كيسه العوض دخل في كيسه المنفعة، إذن لا يمكن أن نتمم الكبرى وإن كانت الصغرى موجودة. يعني الغرور موجود ولكن ليس كل مغرور يرجع على من غره، وإنما المغرور المصاحب للضرر يرجع على من غره. قال فما في الرياض من أنه لا دليل على قاعدة الغرور. التفتوا للعبارات، هو مطلب دقيق. فما في الرياض من أنه لا دليل على قاعدة الغرور، يعني ماذا؟ يعني لا يوجد عندنا مثل هذه الكبرى الكلية، القاعدة الكلية، إنما عندنا الموارد الجزئية، والموارد الجزئية لا تتم إلا إذا كان معها ضرر. إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر، والمفروض أن الضرر مفقود في المقام. لماذا مفقود الضرر في المقام؟ لوصول العوض إلى المشتري. فما في الرياض لا يخلو من شيء. لماذا لا يخلو من شيء؟ تقول الشيخ لأننا قلنا قبل قليل فيه ضرر عظيم. هنا أيضا حتى لو سلكنا مثلك صاحب الرياض فإن الغرور هنا يصاحب الضرر، لا أن الضرر مفقود في المقام. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله.